بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم. الخطوة الأولى للوصول إلى النصر الإلهي قد يعترضها على الأرجح الاشتباه بين الحق والباطل، فما هي الحلول المتوفرة وما بعدها؟ وهل نصرة الحق هي دائما الخطوة الأخيرة لتحقيق هذا النصر؟ وما هي النتيجة حال عدم استقامة الأمة مع القائد الشرعي؟ أسئلة يجيب عليها بإذن الله الضيف الدائم لبرنامجنا سماحة السيد هاشم الحيدري. نرحب بكم سماحة السيد معنا في حلقة جديدة من نهج الحسين.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
سماحة السيد، في هذه الحلقة العنوان الأساسي هو مراحل النصر الإلهي. قبل أن ندخل في تفاصيل المراحل، طبعا هناك خطوة أولى يجب أن نبدأ بها أو تبدأ بها أي مجموعة أو أمة للوصول إلى النصر الإلهي، فما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن في البداية لابد أن نعرف، وإن كان الحديث عن ثورة الإمام الحسين وبحسب الظاهر والمفهوم العسكري والسياسي أن الإمام الحسين عليه السلام لم يحقق النصر العسكري، ولكن نحن على المستوى العقائدي والحقيقي، وكما ذكرنا في الحلقة الأولى بأن تحقيق التأثير في الإصلاح وإنقاذ الأمة لا يتأتى فقط من النتيجة وإنما من أصل الحركة، وعبرنا الهدف والنتيجة، أن أصل الحركة لتطبيق الهدف والوصول إلى الهدف اللي هو الواجب اللي عبرنا عنه إنقاذ الإسلام، إنقاذ الأمة، الإصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح. من هذا الباب نحن نعتقد بأن الإمام الحسين عليه السلام حقق النصر، وحقق أعلى من النصر، ألا وهو الفتح. الفتح هو الفاتح، هو الذي أبقى وحافظ على دين رسول الله، ومن هنا يقول العلماء وأنا من حسين، قول النبي صلى الله عليه وآله، قد يثير العجب، حسين مني تفهم بسهولة، ولكن وأنا من حسين كيف؟ وهو الجد، والحسين عليه السلام الصبت. ولكن بمفهوم أن حركة الإمام الحسين، وعلى قاعدة أن الإمام الحسين حقق النصر الاستراتيجي بتعبير الحديث، فنحن نتحدث عن النصر الإلهي، وإلا حديث النصر في محرم قد يغفل عنه البعض باعتبار أن الإمام الحسين بحسب الظاهر استشهد. فهذه مهمة أن نقدم لهذه المقدمة أو نذكر هذه المقدمة. الخطوة الأولى لأي أمة، لأي مجموعة، ونحن هنا لا نتحدث عن فرد فقط، بل الأكثر عن الأمة، عن المجموعة، عن أي شعب، قوم، جماعة، الخطوة الأولى التي ينبغي أن يتحركوا فيها أو يخطوها هي مسألة البحث عن الحق. أول قضية قبل الإنسان أن يخطو، بمعنى يسلك سلوك معين، يذهب إلى معسكر هنا أو معسكر هناك، ينبغي أولا أن يبحث عن الحق. البحث عن الحق مسألة مهمة جدا، أن الإنسان يتخذ هذا القرار، لأن هذا يحتاج إلى قرار. بعض الناس لا يبحث عن الحق، يأتي هكذا، إنا وجدنا آباءنا، هذه القرآن ينتقدها. ولكن عندما يكون الإنسان طالب حق وباحث عن الحق، هذه خطوة مهمة. صحيح هي خطوة قد نقول عنها فكرية، باطنية، وجدانية، في قلب الإنسان، في عقيدة الإنسان، يعني هذا قرار قبل أي حركة سلوكية ظاهرية. نحن بكل صراحة ينبغي أن لا نكتفي فقط بالعواطف، يعني هنا في بعض الأحيان الأمة تقول أنا أتعاطف مع هذا القائد، أو كاريزما ذلك القائد تعجبني، أو عمق هذا القائد مثلا في أسرة محددة، في عشيرة محددة تعجبني.
هذا أصل المشكلة سماحة السيد.
أساسا أحسنتم، من المشاكل. ولكن يجب أن يكون البحث عن الحق بما هو حق، يعني الحق الذي لا يمكن أن يناقش أو يناقش، ولكن الإنسان يصل إلى يقين مع الحق بحيث لا يخدش هذا اليقين بشبهة هنا أو إشكال هناك أو خبر عاجل في مكان آخر. إذا لابد من معرفة الحق أولا والبحث عن الحق. ولكن هنا ملاحظة مهمة في تصوري، أنه كثير من الأمم بحثت عن الحق في التاريخ، يعني نحن 2014 نأتي نبحث عن الحق في التاريخ، أو في زمن الإمام الحسين جاءوا وبحثوا عن الحق في التاريخ، أو في زمن رسول الله جاءوا وبحثوا عن الحق في التاريخ. وربما ليس من الصعوبة بمكان أن يجد الإنسان الحق، لكن الحق بين قوسين التاريخي، التاريخي جيد الحق التاريخي، لكن هنا تأتي ملاحظة أخرى ومهمة جدا، أن الحق في التاريخ غير كافي. لا، مهم لكن غير كافي. يعني أنا في زمن الإمام الحسين وأبحث عن النبي الحق وجدت رسول الله صلى الله عليه وآله، هل يكفي؟ الجواب كلا، لابد أن أعرف الحق في زماني. أنا في زمن الإمام الجواد، في زمن الإمام الكاظم، أبحث عن الحق، أجد أن الحق أمير المؤمنين، يوم الغدير، رسول الله، الإمام الحسن، ولكن أتوقف عند التاريخ. عندما أتي إلى زماني أتساهل، إنا وجدنا آباءنا، إنا وجدنا مجتمعنا، ما يعبر عنه في علم الاجتماع العقل الجمعي، التعصب، هاي مجموعة من العوامل تؤثر، الأهواء، الشبهات، المصالح، هنا يقول أنا الحق وهنا يقول أنا الحق، لكن هذا لا يعطيني أموال، هذا يعطيني أموال. إذا لم أكن طالب حق بشكل صحيح أذهب إلى الذي يعطيني أموال وأوجه، بالتالي هو التوجيه ليس بصعب، فأقبل الحق هنا أو أعتبره حقا هنا، وبالتالي مثل ما يقولون تمشي الأمور. هذا من الإشكالات الكبيرة، أنه أولا الإنسان أن يكون طالبا للحق، يبحث عن الحق، هذا أمر مهم، وثانيا أن لا يجعل هناك مؤثرات. المؤثرات مشكلتنا في المؤثرات، مؤثرات عصبية، قبلية، حزبية، يعني التعصبات كثير ما تؤثر على اختيار الحق لأمة، لشعب. مثلا الآن عنوان الوطن، وليس بالضرورة أن يكون الحق في وطني، ما أبناء شعبي هذا. يعني اللطيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا ذكرته عدة مرات في عدة يعني لقاءات، أنه أول حرب خاضها النبي، أول حرب في الإسلام، وهي بدر، بدر، وإذا بدر هي معركة خاضها النبي صلى الله عليه وآله وهو القائد السياسي والعسكري فيها، ولكن هذه الحرب وهو القائد خاضها ضد أبناء شعبه وضد أبناء عشيرته، يعني ضد أقربائه وضد وطنه، لأن وطنه هو مكة، يعني ليس المدينة، هاي السعودية لم تكن موجودة، كانت هي مكة. إذن مكة ولادته، مسقط رأس النبي، هاجر إلى المدينة، أول حرب ضد مكة، ضد أبناء شعبه، خاضها بضراوة وبقساوة
هنا النبي. رسالة لكل
طبعاً
من
رسالة لكل
هذا
الجميع
النش.
ثانيا ضد عشيرته، قريش عشيرته، عشيرة النبي في كل أحوال، ولكن الحق، ولذلك القول المشهور ما أبقى لي الحق من صديق. الحق صعب، لذلك في البحث عن الحق أن يتخذ الإنسان أو المجموعة أو الجماعة أو الشعب أو أمة أن تبحث عن الحق، قد تجد الحق في مكان بعيد، كما العلم، أطلب العلم ولو في الصين، أطلب الحق ولو في الصين أيضا، بل الحق أهم من العلم، لأن رب إنسان غير متعلم لكن يبحث عن الحق، ورب إنسان متعلم ولكن لا يجد الحق. ولذلك مسألة أو الخطوة الأولى المهمة التي كثير لا يعتبرها خطوة، لا يعتبرها خطوة، أن تجد الجماعة تبحث عن الحق. أنا في هذه يعني اللقاء أو في هذه الحلقة، في كل خطوة سوف أتحدث عن مثال حزب الله، حقيقة مثال يتقبله الجميع الآن في العالم العربي في بشكل عام، بغير الأحداث الموجودة والحرب الطائفية، أو البعض يصور أن حزب الله هو حزب طائفي بغض النظر عن ذلك، ولكن واضح هو حزب
له مقبولية،
له مقبولية، ولذلك أنا أتخذه مثلا في كل خطوة. حزب الله جاء في عام 1982، إسرائيل دخلت إلى لبنان، إسرائيل معروفة لا نقاش فيها،
خصوصا في العالم العربي، حتى من هو في هذا المذهب ذلك المذهب، الكل متفقون. وفي عام 82 لم تكن هذه الأجواء التي نعيشها اليوم. طيب الآن دولة، بلد محتل من قبل عدو في كل الاعتبارات السياسية العالمية الدينية غير الدينية، بلد محتل من قبل من قبل بلد غصب بلدا آخر، يعني إسرائيل غصبت أرض فلسطين وجاءت لتحتل بلد آخر وهو لبنان. طيب هذه المجموعة، هناك مجموعة من الطلبة من العلماء من رجال الدين وبعض الشباب كان يمكن أن يحملوا السلاح ويقاتلوا، ولكن لم يفعلوا ذلك. قبل خطوة السلوك هناك خطوة من هو المشرع، البحث عن الحق، يعني من يعطي الشرعية، من قال أن التكليف هو القتال؟ ربما في تصوري قتال، ربما في علم الله، في الواقع، في بحسب المشرع كما يقولون، ربما ليس القتال، ربما الصلح، ربما يعني. هذه المجموعة قبل أن تحمل سلاحا ذهبت للبحث عن المشرع، عن الحق في زمانها. لم يقولوا نحن شيعة ننتمي إلى أمير المؤمنين وهو حق، لم يقولوا نحن مسلمون ننتمي إلى رسول الله وهو الحق، لم يقولوا نحن بشر ننتمي إلى آدم وهو حق، لا، أرادوا الحق وبحثوا عن الحق في زمانهم عام 1982. هنا كانت ربما اللبنة الأولى، يعني ما يعبر عنه في البناء، أساس كان أساسا صحيحا، لم يكن أساسا معوجا. الأساس إذا بني بشكل معوج غير مستقيم، البناء قد يكون هشا هزيلا. جاء أمثال وعلى رأسهم الشهيد الكبير السيد عباس الموسوي مع أصحابه، بحثوا عن الحق، فتشوا عند الفقهاء، لأن الحق والفقهاء، ولكن وجدوا الحق عند الولي الفقيه. هنا إبداع حزب الله منذ البداية. انظروا هذه الأمور، هم لبنانيون في أرض لبنان تبعد عن طهران كيلومترات بعيدة، في الطائرة ربما ساعتين، في السيارة ربما أيام، ولكن لم يكن همهم هو تراب، لم يكن الحق يؤطرهم ضمن وطن أو قومية، يجب أن يكون الحق لبنانيا أو المشرع عربيا أو يكون من كذا جنسية أو كذا، لا، فتشوا عن الحق بما هو حق. وجدوا القائد جاء يجلس في طهران، رجل كبير، ولكنه أجمع عليه بقية الفقهاء بأنه هو القائد، هو ولي الأمر. هذا التعصب، هذه الحواجز كانت مكسورة عند هذه الثلة. هم طلبوا الحق بإنصاف، طلبوا الحق بحرية، طلبوا الحق بتجرد، وصلوا إليه. ولذلك الخطوة الأولى كانت لقاء الإمام في عام 1982. من هنا بدأت نطفة حزب الله، أو بداية حزب، بدأت بداية شرعية ضمن الحق، ضمن دائرة الحق. ما بعدها من خطوات سوف يكون أمر طبيعي وأمر أمر بسيط ويمكن تجاوزه. لذلك أنا أعتقد الخطوة الأولى كانت هي خطوة البحث عن الحق. هنا أتي برواية لأمير المؤمنين عليه السلام، لأننا نتصور طيب البحث مسألة مو صعبة، خصوصا اليوم في الانترنت وفي عالم التواصل الاجتماعي يمكن أن أبحث عن الحق. أمير المؤمنين يقول،
ولكن إيجاد الحق أمر آخر. سمحت سيد، يعني البحث ربما سهل. ولكن إيجاد الحق
نحن في كل
في السيل، في السيل الموجود وكمية المعلومات المتوفرة لديك ربما يكون أصعب من قبل.
أحسنتم، كلما تزيد المعلومات، أنت في الملابس عندما عندك خيارات كثيرة في الملابس
يصبح الخيار أصعب.
أمير المؤمنين عنده رواية رائعة جدا، وحقيقة أنا دائما أكررها، يعني ونحتاج أن يقول: لا يعرف الحق إلا بالجد. يحتاج إلى جدية، إلى قرار، ليس يحتاج إلى جهاز كمبيوتر. الحق التفتيش هو توفيق من الله، يعني الوصول إلى الحق صحيح قد يكون بعيدا، قد يكون قريبا، قد يكون من عشيرتي، من وطني، وقد يكون لا، لكن ربما أنا قريب جدا أبو لهب عن رسول الله، عن رسول الله، لكن كان بعيدا جدا، بحيث سورة في القرآن، آية في القرآن تلعنه إلى يوم القيامة. وسلمان الفارسي أصبح منا أهل البيت لأنه بحث. ولذلك القرار قرار الإنسان، لا يعرف الحق إلا بالجد، يعني جدية، قرار، إرادة، تصميم، عند ذلك يصل الإنسان. هذه النقطة الأولى، إذا تسمحون أنتقل وإن كان تحدث لا. ربما إلى النقطة الثانية. الخطوة الأخرى أو المرحلة الثانية عندما يبحث الإنسان بإنصاف، الخطوة الثانية أو المرحلة الثانية أن يعرف الحق،
وهنا يأتي الاشتباه. يأتي عند الكثير.
نعم يأتي الاشتباه، ولكن معرفة الحق معرفة تأتي بعد البحث. لا يقول الإنسان أنا أجلس الله يوفقني، لا هذا غير كافي، أنا أجلس بالدعاء، الدعاء مهم لكن غير كافي. الإنسان يجب أن يبحث، على الأقل يتخذ القرار، قرار البحث. نعم إذا الإنسان كان بدعائه وبتفتيشه وبإرادته، نعم الله يوفق بلا شك الإنسان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن المرحلة الثانية هي أن يعرف الإنسان لكن بيقين باطمئنان. وهنا أيضا كثير منا وقعنا في هذا الفخ، أننا وجدنا الحق في التاريخ فاكتفينا به. كثير كمسلمين، أنا لا أتحدث، لست ممن يقول سنة والشيعة، لا كمسلمين كبشرية كل يدعي وصلا بليلة، جيد لا بأس في ذلك. كل واحد عندما يأتي يقول أنا وجدت موسى هو الحق، أنا وجدت عيسى هو الحق، أنا وجدت النبي صلى الله عليه وآله هو الحق، أنا وجدت أمير المؤمنين هو الحق، أنا وجدت الإمام الحسين هو الحق، وبعثنا في كربلاء، فأكتفي به وأبقى أتعامل معه بشعائر وعواطف وبكاء ورثاء و و و. طيب أين الحق في زماني؟ أين
هذا الانتداب؟ يشبه حاجة نفسية عند الإنسان
ربما
فقط. ليس
ربما
أكثر من
ربما
ذلك.
ربما يسهل الصعب على الإنسان، لأن البحث عن الحق مو سهل. هاي البحث لا يعرف الحق إلا بالجد بعد معرفة الحق، لا تبدي تصعب القضية، تبدي تصعب القضية. ولذلك في كثير من الأحيان الإنسان لكي يبتعد عن الصعب يلجأ إلى التاريخ، يسهل عليه، وإن كان التاريخ هو حق. عندما نقول موسى هو حق، عيسى هو حق، رسول الله هو حق، أمير المؤمنين، الإمام الحسين، الإمام الكاظم، الإمام الهادي حق بلا شك، ولكن في زماني من هم هنا الكلام. إذن عندما نقول معرفة الحق يجب أن نضع بينها بين قوسين مهمين، أنه الحق في زمان الإنسان. فالخطوة الأولى تبدأ عن الحق، البحث عن الحق في زماني، وأن أجد الحق في زماني. ولذلك الدعاء يقول اللهم أرني الحق حقا
وارزقنا اتباعه.
هذا مهم جدا. طبعا هنا يأتي قضية الاختلاط
والاشتباه بين الحق والباطل. ما هي الحلول المتوفرة للأمة أو للإنسان؟ يعني طبعا حين يجد الإنسان حلا ما، يمكن أن نجد حلا للأمة.
صحيح. طبعا الخطوة الأولى الإنسان، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. القرآن الكريم يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يعني هنالك لبس واختلاط، ولكن عندما يقول ولا تلبسوا، هذا فعل، يعني أنتم تقومون بذلك. الشيطان عمله هذا، الإعلام المغرض عمله هذا، فرعون عمله هذا، يزيد كان عمله هذا. إذن هنالك شياطين الإنس والجن يعملون على لبس الحق بالباطل. طبعا هذا سؤال مهم جدا وموضوع مهم جدا، أنه كيف يمكن أن نفر من هذا الاختلاط. لأن مسيرة الإنسان في هذه الدنيا، مسيرة الأمة في هذه الدنيا مسيرة صعبة، فيها مواقف، فيها قتال، فيها جهاد، فيها سكوت يؤدي إلى سقوط، فيها كلمة قد تراق بها دماء، فيها عدم كلمة قد تراق بها دماء. وذكرنا شريح القاضي سابقا في إحدى الحلقات. السيد القائد هنا يقول كلام مهم في هذه القضية، يقول تعد قضية تمييز الحق عن الباطل. بحثنا كيف نميز، كيف لا نقع في شبهة اختلاط الحق بالباطل، إذن يجب أن نميز. تعد قضية تمييز الحق عن الباطل من الأمور الصعبة، إذن مسألة صعبة بحسب رأي الولاية، من الأمور الصعبة التي شهدتها حياة البشرية على مدى التاريخ، وبالذات تاريخ النبوات. تعال انظر إلى موسى وعيسى وشعيب وصالح، و مثل ما يقولون عفس الدنيا بتعبير اللبناني، أو هوسة بتعبير العراقيين. ثم يقول القائد وينقل رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام موجودة في نهج البلاغة الخطبة 50، فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل لانقطعت عنه ألسن المعاندين. ولكن شنو شغل الشيطان؟ ولكن يؤخذ من هذا ضخث. ضخث يعني كيف الآن مثلا شعير أو حنطة في إيدك تأخذ يعني
قليل،
قليل بإيدك، يعني كم يستوعب اليد؟ إذن يؤخذ من هذا
غرفة.
غرفة، أحسنتم، غرفة. يؤخذ من هذا ضخث، غرفة. ولكن يؤخذ من هذا ضخث ومن هذا ضخث، من الحق شوية من الباطل شوية، فيمزجان. شوف الصعوبة هنا، إذن كلام جزء منه حق، كلام جزء منه باطل، فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه. ولذلك من نجي إلى روايات أمير المؤمنين عليه السلام، وهو خاض هذه المعاناة مع الأمة، في المقابل أصحاب رسول الله، في المقابل أسماء لامعة، وهو خليفة رسول الله، ابن عم رسول الله، هو صاحب الغدير، ولكن الإعلام غير الأمور، تجت باتجاه آخر، بحيث تصور أن أصبح عمار بن ياسر وهو تلميذ أمير المؤمنين أحد دلالات الحق، يعني هذه من مظلومية أمير المؤمنين، رغم أن عمار حصل على هذا الوسام، ولكن عندما تقول تقتله الفئة الباغية راحت الناس تنظر من قتل عمار حتى تستدل على الحق، يعني شمس أمير المؤمنين لا يروها، لم يروها. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: كم من آية زخرفت بآية من كتاب الله، آية ولكن تزخرف، كم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله، ضلالة ولكن باسم الحق. وتعبير أمير المؤمنين ردا على الخوارج قال: كلمة حق ولكن يراد بها باطل. وهذه هي الصعوبة. لذلك
طب بهذه الطريقة سمحت السيد، من يستطيع أن يميز، يعني من هو واقعا الذي له قدرة على تمييز الحق من الباطل بهذه الطريقة؟ ربما نحتاج إلى، يعني نحتاج إلى الخواص الذين تحدثنا عنهم، ولكن حتى الخواص هم عرضة للوقوع في الفخ.
هنا القرآن يطرح آية مهمة للفصل بين الحق والباطل، ونرجع إلى هذه، أن هذه الآية ترتبط بباطن الإنسان، يعني قرار الإنسان، يعني صدق الإنسان. الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان يعني يفرق بين الحق والباطل. ما هو الحل؟ التقوى. إن تتقوا الله، طيب خب التقوى بأي معنى التقوى؟ صلاة وصوم. خب أكثر الناس صلى وصام ولم يعرف الحق من الباطل.
من قاتل الحسين كان يصلي ويصوم.
أحسنتم أحسنتم. دائما في الإسلام، يعني بعد رسول الله، دائما المعارك هنا صلاة وهنا صلاة، هنا صوم وهنا صوم. السيد القائد يعلق على هذه الآية وعلى هذا المفهوم، يقول: التقوى هنا بمعنى آخر. صحيح الصلاة من التقوى، الصوم من التقوى، قراءة القرآن من التقوى، ولكن يقول التفكر هنا مهم، التدبر. يعني مثال أنا أضرب بكل بساطة، الآن إذا هناك ممر وفيه زجاج مكسر وأنا حافل قدمين، تقول لي امشي في هذا الممر، طيب والممر أراه مليء بالزجاج المكسر، طيب كيف أمشي به وأنا حافل قدمين بهذا الشرط، لأنه الخطر، الدنيا خطرة في كل الأحوال، أمشي وكل خطوة أدقق فيها لئلا أصاب بالجراحات وأضع قدمي على الزجاج. إذن كل خطوة يحتاج إلى ماذا؟
حساب
دقة. لماذا؟
لأن هناك أذى.
النتائج. الدنيا كذلك، إذا لم يفكر الإنسان ولم يفكر في كل خطوة يقع، حتى لو كان ابن مرجع، ابن نبي، ابن قائد، ابن أيا كان.
التاريخ مليء بأمثلة.
أحسنتم. ولذلك مسألة التقوى بمعنى التفكر، أن أتقي المخاطر، أتقي السقوط، أتقي الانحطاط، عند ذلك الإنسان يوفق. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يأتي للإنسان في الآخرة يعاقبه أو يثيبه، لابد أن يكون القرار قرار الإنسان. يعني بتعبير آخر وأختم في هذه النقطة، الإنسان لا يحمل الباطل ولا يحمل الحق، يختار الباطل أو يختار الحق. الذين قتلوا الحسين بإرادتهم، والذين نصروا الحسين عليه السلام بإرادتهم، الذين نصروا أمير المؤمنين الذين خذلوا، الذين نصروا رسول الله الذين خذلوا، وهكذا أرجع إلى أي تاريخ. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أنا وضحت الطريق، إنا هديناه النجدين، عليك أنت أن تكون متقيا بمعنى التفكر، التدبر، أن تكون طالب حق، تريد النجاة، أنا لا أريد النجاة أم لا، هذا هو القرار. لذلك لا يعرف الحق إلا بالجد، رواية أمير المؤمنين.
يعني التقوى والإرادة، سمحت السيد، والاتصال الدائم مع الله عز وجل، والدعاء الدائم بهذا الموضوع.
ولذلك
أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتباعه.
ولذلك أعتذر أختم. ولذلك القرآن عندما يؤكد لا تقولوا آباءنا لا تقولوا عشائرنا، صلة الرحم شيء وقرار الحق ومعرفة الحق شيء آخر، كثير منا لا لسنا هكذا، نميل إلى عشائرنا، نميل إلى أوطاننا، نميل إلى قومياتنا، إلى أحزابنا، إلى موكبنا، إلى مسجدنا، إلى حسينية. دائما الأنا يجب أن تبتعد، هذه المؤثرات الخارجية المؤثرات الصوتية والصورية تبتعد. الإنسان يصل إذا كان القرار أن يريد أو قراره أن يطلب الحق، وبالتالي يصل إلى معرفة الحق.
سمحت سيد، سلمنا بأن الإنسان تيقن من الحق وميزه عن الباطل، ما هي الخطوة الأخرى؟ ولكن بعد أن أتوقف مع هذا الفاصل مشاهدينا، اسمحوا لي أن أتوجه إلى فاصل، نعود من بعده لمتابعة هذه الحلقة من نهج الحسين. أعود إليكم مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد، ونتابع هذه الحلقة من نهج الحسين بعنوان مراحل النصر الإلهي مع سماحة السيد هاشم الحيدر. أرحب بك من جديد سماحة السيد، وأجد لك أيضا العزاء بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الخطوة الأولى والثانية من مراحل النصر الإلهي. الخطوة الأولى كانت فقط ب التشخيص
البحث
عن الحق، والخطوة الثانية كانت التمييز والتشخيص بين تشخيص الحق من الباطل. كنت تريد أن تتحدث في النقطة الثانية قبل أن ندخل في الخطوة الثالثة، ما هي؟
فقط أنا أردت أن أشير باعتبار نحن قلنا أن نأخذ حزب الله كمثال. في الخطوة الثانية هو عرف الحق أنه هو القائد، الإمام الخميني هو الولي الفقيه، هو ولي الأمر، تجرد كما ذكرت عن التعصبات، تجرد عن الوطنيات والقوميات، نعم مع حفظ مصلحة الوطن كبعد سياسي في الحركة، هذا طبيعي. وبالمناسبة هنا أيضا أشير لأن هناك تشويه كثير لبحث الولاية أن الولي الفقيه وهو ولي أمر المسلمين لا إطاعته واتباعه لا يتعارض مع مصلحة الوطن، بل أنا أقول بالعكس بالضبط، أن أي أمة أي مجموعة أي حزب أي جماعة لو اتبعت الولاية وإن كانت في أقصى الأرض باتباعها للولاية سوف يزدهر هذا البلد، بلدها بالعنوان السياسي، وطنها بالعنوان المتعارف، لأن اتباع الدين واتباع القائد الشرعي أكيد فيه ازدهار للبلد ولأي وطن. القائد
فقط للتوضيح سماحة السيد، طاعة الولي الفقيه لا يتعارض مع مصلحة الوطن،
بل ينسجم، بل هو المصلحة العليا.
نعم.
المصلحة الاستراتيجية، لأن هو يمثل الإمام المعصوم، وإطاعة المعصوم من خلال نائبه أكيد هي مصلحة لكل الأرض، تخرج الأرض بركاتها. هذه فقط إشارة لا نريد أن نغوص بها لأن بحث آخر. إذن حزب الله عرف الإمام، وبعد البحث وصل وتيقن وكان على يقين من أحقية وسلامة وبراءة ذمة اتباع الإمام الخميني كقائد وولي الأمر.
نعم. بعد أن يتيقن الإنسان من الحق ويميزه عن الباطل سماحة السيد، ما هي الخطوة التالية؟
الخطوة الأخرى هي نصرة الحق، يعني أن نعرف أمر جيد ولكن كما في الدعاء الذي قرأناه وارزقنا اتباعه، يعني اللهم أرني الحق حقا، طبعا هذه خطوتين، اللهم أرني الحق، هذه يحتاج إلى بحث، يعني الإنسان معناها هو يبحث ولكن يطلب من الله أرني الحق حقا، لأن الإنسان قد يواجه الحق ولكن
ولا يعرفه.
طيب، فأتبعه، هاي النقطة الثالثة، الاتباع، النصرة، يعني الأوامر التي تصدر من القائد من الإمام الحسين عليه السلام يجب أن تتبع من أمير المؤمنين، من رسول الله، من موسى، من إبراهيم، من زكريا وبقية الأنبياء. يعني أيضا هنا ابتلاء آخر وربما أكبر من الأول أو ما ذكرناه سابقا من ابتلاءات، أن كثير من الأمم اكتفت بالمعرفة، تصورت أن المعرفة
كافية
وهي النجاة، في حينها هي غير كافية. ونحن ذكرنا سابقا أنه كثير من الناس يعرفون الإمام الحسين هو على الحق، يعرفون هو صبت رسول الله، يعرفون أن يزيد في المقابل رجل فاسد فاجر كما عبر الإمام الحسين عليه السلام، يعرفون أن حركة الإمام الحسين ليس فقط شخص الإمام الحسين، حركته حركة حقة، ولكن أين سقطوا؟ سقطوا ليس في المعرفة، سقطوا في الاتباع، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هذا الجحود ورفض الاتباع وعدم الالتزام غالبا أيضا هنا نقطة مهمة، يكون في ساحات الجهاد، يعني في الصلاة والصوم، في قراءة القرآن، في الذهاب إلى الحاج وكما يعبرون ما أحلاه وأمثال ذلك، لا إشكال في هذه المسألة. الامتحان دائما في كربلاء، الامتحان دائما في صفين، الامتحان دائما مثلا في معركة الأحزاب، الامتحان مثلا في الصراع مع فرعون. ولذلك القرآن عندما يطرح مسألة الفشل غالبا في المواجهة، ليس في امتحان السلم، في امتحان المواجهة يقولون اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. لذلك الأمة في زمن الإمام الحسين لم تنكر شخصيته أولا، لم تنكر أحقيته في الحركة ثانيا، لم تنكر صوابية هذه الثورة وأحقية هذه الثورة، لم تخدش في قداسة الشعارات والأهداف التي رفعها الإمام الحسين، لم تكذب نسبه، أنك لست من قال أنت صبت رسول الله، لم يكذبوا. إذن أين كان الخلل؟ كان الخلل ليس إذن في المعرفة، كان خلل في الاتباع. ولذلك نحن كثير منا، أنا في تصوري مشكلتنا في هذه الخطوة، لأن خطوة الاتباع أصعب من خطوة المعرفة. السير قائد قلنا قبل الاستراحة أو قبل الفاصل أنما قرأنا النص يقول هذه خطوة صعبة أن نميز بين الحق والباطل، ولكن خطوة الاتباع تأتي بصعوبة أكبر لأن تحتاج إلى هنا التضحية. أنا في البيت جالس، عرفت الإمام الحسين على الحق، ما مستعد أتبع، قل لي ما هي التضحية التي أقدمها؟ لن أقدم تضحية، أنا في البيت، لن يطرق علي السلطان بابي ويقول لماذا ولماذا، أنا في قلبي عرفت، واليت في قلبي، هل كافي؟ الإمام الحسين يقول لا. لذلك خطابات الإمام الحسين عليه السلام كلها تؤنبهم لا أنكم لم تعرفوا الحق، تؤنبهم أنكم لم تتبعوا، مثلا ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. يحاسبهم على الاتباع، يحاسبهم على السلوك، على النهي عن المنكر، الأمر بالمعروف. لذلك في سورة البقرة على سبيل المثال في قضية النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء، اليهود عرفوا أن النبي الأكرم هو على الحق وهو نبي آخر الزمان، ولكن القرآن يقول فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، عرفوا ولكن كفروا به. طيب ماذا يقول القرآن بعد ذلك؟ فلعنة الله على الكافرين. إذن رغم أنهم عرفوا أن النبي على الحق ولكن لأنهم لم يتبعوا جاءهم اللعن.
هنا يصبح الذنب أكبر.
الذنب أكبر، أحسنتم. الذي يعرف ولا يتبع أسوأ من الذي لا يعرف ولا يتبع. أما المؤمن الحقيقي، أما أصحاب الحسين، لا، بحث ثم معرفة ثم اتباع. نصرة الحق هنا يجب أن تكون مكملة لهذه المعرفة. طبعا هذه سوف يواجه الإنسان قد قلة الناصر، قد يواجه التأنيب، قد يواجه الاستهزاء، مثلا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. تصوروا أن الرسل استهزئ بهم، كل رسول، والله يتحسر، الله يتحسر، فما بالك بالأنصار، يعني النبي يتحمل هو المعصوم، فما بالك بالأنصار، ما مدى الاستهزاء والسجن والتشريد والتعذيب وكل شيء وما نسمعه اليوم من أحداث وفي كل زمن. طيب هذا الإنسان يحتاج إلى قوة في المعرفة وقرار في الاتباع. لذلك الاتباع ونصرة الحق أيضا تحتاج إلى قرار. من هنا نعرف أن القرآن الكريم عندما يقول وأكثرهم للحق كارهون لم يقل وأكثرهم للحق ناكرون. الأكثر لم ينكر الحق، الأكثر كره الحق،
عرفه فكره،
لأن الحق صعب مستصعب. أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحبنا فقط الحب فليعد للبلاء جلبابا. البلاء الجلباب يعني لباس يغطي كل البدن بحسب بعض المعاني. من هنا نجد أنه مسألة النصرة تحتاج إلى قرار آخر، قرار البحث، قرار أن أعرف وعرفت أن أنصر. وهنا أيضا نقف عند حزب الله. ذهب إلى الإمام، ماذا قال لهم الإمام؟ لم يقل لهم جزاكم الله خير عرفتم الحق وارجعوا إلى بيوتكم، لا، أعطى التكليف. عندما عرفوا الحق يجب أن يعرفوا أن الحق يعطي تكليف. أرضكم مغتصبة إسرائيل، وهذا الذي أقول الولي الفقيه. ولذلك نحن نعتقد بأن حزب الله وأمثال حزب الله في أي مكان هو أكثر من قدم للبنان أو لأي بلد بهذا المنحة والمسير الاستشهادي التضحوي المقاوم. قال لهم احرقوا الأرض تحت أقدامهم. ولذلك الولي الفقيه هو الذي أنا في اعتقادي هو الذي حرر، وهو الذي نصر، وهو الذي أوصل إلى هذا الأمر. طبعا هذا الحزب بقى ملتزما مع القائد، ولكن لم نرى في يوم أن القائد قال لهم احرقوا لبنان، لا، احرقوا الأعداء، احرقوا المحتل. في حين البعض من يدعي الوطنية، طبعا هذا في العراق كذلك وفي سوريا كذلك وفي البحرين ربما وفي اليمن، نحن نقول أنه معرفة القائد الشرعي الذي يعطيني براءة الذمة هو الذي يبرئ ذمتي وعملي وأطمئن بالتكليف الذي يصدر منه، ولكن بشرط أن أبقى مستقيما مع هذا القائد كما الحسين عليه السلام. كربلاء طولت ساعات، بس الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية طولت 8 سنوات. حرب المقاومة من 82 إلى 2000 ثم ما بعدها وما بعدها ولا تزال قد تطول ساعات، ولكن هذه الساعات قد تعدل سنوات. المهم داخل الإنسان، الإنسان إذا قراره كان معتقدا ومعرفته عميقة وقرر النصرة إلى آخر المطاف إلى نهاية المطاف، لا يهمه إذا كانت المسيرة ساعات أو سنوات، لا يهمه ذلك أبدا.
سماحة سيدي، تصور أكثر الناس أن نصرة الحق واتباعه هي الخطوة الأخيرة، لماذا أولا هذا التصور الموجود عند أغلب الناس؟ وإن لم تكن هي الخطوة الأخيرة فما هي الخطوة التي بعدها؟ يعني ما بعد نصرة، لماذا نصرة الحق ليست الخطوة الأخيرة للوصول إلى النصر الإلهي؟
هنا كثير من الناس، والآن أنا أشرت قليلا، ولكن كثير من الناس عندما يأتي الحق يريد أن ينجز القضية بسرعة. يعني دائما الناس يريد أن ينجز
الأمر، بحثنا عرفنا اتبعنا نصرنا
خلص بعد، المهم يأتي النصر بعد، يعني شو المطلوب أكثر؟ لا، القرآن يطرح عنوان آخر وهو الاستقامة. تنصر جيد، ولكن الأصعب أن تواصل، لأن تارة كما ذكرت بساعات وتارة بسنوات، تارة هذه الساعات تعدل تلك السنوات. ولكن أصل الإنسان، أرجع أنا هنا أؤكد على قضية قرار الإنسان، إيمان الإنسان، عمق الإنسان. القرآن الكريم يقول في آية فاصبر إن وعد الله حق، الله يعد إن تنصر الله ينصركم، هذا وعد إلهي ليس مزاح. ولكن الله في آية، الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول لا، فاصبر إن وعد الله حق، النصر يأتي، النصر آتٍ بتعبير، ولكن الصبر صعب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، طيب أن الذين قالوا ربنا الله آمنوا، لا، الله يقول ثم استقاموا. هاي ثم تعرفون في اللغة العربية ثم يعني فيها وقت
تتابع،
يعني تتابع، جاء زيد ثم عمرو، غير جاء زيد فعمرو، هاي ثم دائما تسقط بها الأمم، نسقط دائما هنا،
يعني هو تتابع مع مدة زمنية،
مدة زمنية، ولكن هذا التتابع غير زيد وعمرو، لأن هاي ربما دقائق بالعرف، ولكن الثم التي يقولها القرآن يطرح القول لا، قد تطول ساعات، قد تطول أيام، قد تطول أشهر، كل إنسان عنده طاقة وتحمل. لذلك أنا أعتقد، وهنا بحث لا يسع المجال ذكري، أن امتحان كربلاء، امتحان عاشوراء ليس يوم العاشر، امتحانها بدأ من المدينة ثم مكة. ليلة العاشر من أصعب الامتحانات أخ محمد، أن يقول لك القائد وأنت وصلت إلى الذروة، يقول لك أنت في حل من بيعتي، جدا صعبة. يوم العاشر كانت النتائج وليس الامتحان كما في المدارس في الثانويات. أنا أعتقد أننا يجب أن نوطن أنفسنا على الاستقامة، على الثبات. لذلك عنوان الاستقامة هو العنوان الذي يجلب النصر. الخطوة إذن الرابعة بعد النصر، أو أن أنصر، يعني أن أنصر الحق بعد أن أعرف وبعد أن أبحث، أن أبقى. قد يقول يعني حرب الجمهورية الإسلامية مع العراق 8 سنوات، ليس مزاح، 8 سنوات قتال قتال قتال، صفين أمير المؤمنين عدة أشهر، سنة وعدة أشهر بحسب الروايات، قتال قتال، تعرفون لا أكو تواصل اجتماعي، لا أكو انترنت، طيب يا أبا الحسن كافي، زوجاتنا أولادنا ماذا يأكلون ماذا يشربون، لا، أمير المؤمنين يقول قتال قتال، جيد احنا معك لكن إلى متى؟ قتال، اعطينا سقف زمني، قتال صعب، احنا الان جالسين في الاستوديو نحن كشيعة كمسلمين نقول لا مو شيء صعب، لا صعب جدا. هذه ليس في النصرة، جاءوا معه ينصرون، ولكن هذا الامتحان اين؟ في الاستقامة. اذا دائما الاستقامة صعبة. الاستقامة انا اذا يعني في جمل بسيطة اعرفها، الاستقامة تعني عدم انخفاض مستوى المعنويات، ان تبقى عالية. الاستقامة يعني الثبات في طريق الجهاد والمقاومة، ثبات صعب. الاستقامة عدم السقوط امام التهديدات والترغيبات. الاستقامة مو فقط في التهديد، ان استقيم امام الترغيب ايضا، امام الدولار، امام الاغراء. الاستقامة يعني عدم الانشغال بالمصالح الذاتية. نحن نقاتل وانا عندي شركة، نحن نقاتل وانا عندي بيت، نحن نقاتل وما في رواتب، ما في حقوق، ما هذه استقامة تحتاج. الاستقامة في بعض الأحيان لا، ليس فقط لا يعطوك مال، يجب أن تعطي مالا ودما وما وجه، وتأتي بالأطفال والنساء كما فعل الإمام الحسين. الاستقامة أكثر من ذلك، يعني الاستبشار بالشهادة. الاستقامة يعني الاستبشار بالنصر، ونحن يجب أن نستعد لأي أي وحدة منهم، يعني إما النصر أو الشهادة. عند ذلك هذه الاستقامة وهذا الصبر، هنا الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الله ما يقول أنا مع المقاتلين ولا مع المجاهدين، نعم هو معهم، ولكن المجاهد الصابر، المقاتل الصابر، المقاوم الصابر، المصلي الصابر.
يعني هنا شرط ضروري وليس اختياري.
لا ضروري جدا، ولكن أرجع أقول قد المعركة والامتحان ينتهي بساعات، قد ينتهي بسنوات، في كلتاهما يحتاج إلى صبر، وهذا الصبر هو النجاة، وهو الوصول إلى يعني إلى الحق، وبالتالي إلى نهاية المطاف.
قبل أن ندخل في السؤال الأخير، هناك المثل الذي تعطيه دائما،
حزب الله
في حزب كل الله خطوة.
حقيقة أنا ليس يعني يعني الحمد لله نحن نشترك بأنه مقبول عند الجميع. تصور بدأ من 82 حرب أهلية شرسة، الكل مختلف كان في لبنان، طبعا لست لبنانيا حتى، ولكن من بعيد الساحات اليوم متداخلة، يعني الحمد لله لا يوجد إسرائيل من جانب، كل الطوائف مختلفة مع بعضها ومع غيرها، يعني نفس الطائفة مختلفة، كما طبعا في العراق هذا نفس الشيء موجود، وفي كثير من الأحيان. حزب الله شخص العدو، استمر أنه عدوي إسرائيل، لم يدخل في صراعات، وطبعا هذا بأمر الولي. جاءت التسعينات، استشهد سيد عباس، هذه كسرة صعبة كانت، ولكن حزب الله استفاد من هذه الفرصة، إلى استفاد من هذا الدم إلى فرصة، ذهب بأمين جديد وتندم الإسرائيلي أنه قتل السيد عباس، قال لو باقين على السيد عباس أفضل، جاءهم أمين صعب بالنسبة لهم، سيد نصر الله هو اسم على مسمى، جاء النصر معه أكثر فأكثر. طيب إلى 2000، أنا اعتقادي بعد 2000 صعوبة بعد أكثر، أنت عندك جهاد دماء تستطيع أن تصبر شعبك، روح الشهادة، الآن ما في دماء، ما في شهداء، ما في، في بعض الأحيان هذا أصعب، والجمهورية مرت بذلك بعد الحرب المفروضة في الدفاع المقدس في 88. حزب الله بدأ لأنه حزب عقائدي، حزب يلتزم بالتكليف، حرب نخوض الحرب بإنصاف وبإخلاص، سلم نخوض السلم بإخلاص ونؤدي حق السلم. في 2006 تصور 2006 شيء مهول، يعني كل شيء مدمر، كل شيء مدمر، هنا أن تستقيم، يعني نقل عن سماحة السيد في لقاء أنه قال أنا هنا تصورت، وأنا لا أكشف سرا ومعروف، يعني هو قال لي في مرة، يعني هنا تخيل كيف أن الإمام الحسين هو يقول، السيد يقول أنا كل عام نطلق هذا الشعار، ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز لنا بين اثنتين، بين السلة والذلة،
وهيهات
نقولها، ولكن شعرت بها حقيقة هنا، لأن جاء الخبر من الأمريكان أنه سلم السلاح، إنه حزب الله نوقف الحرب، كل شيء مدمر، أن تتخذ قرار المواصلة والاستقامة صعب، وهو يتحمل الدماء، وهو إنسان رقيق، إنسان بالتالي متشرع، هذا يحتاج إلى صبر، إلى يقين، إلى استقامة، طبعا مع القائد الذي من خلفه. هذه الاستقامة هي التي أدت إلى نصر تموز وما بعدها وإلى اليوم. إذن حزب الله مثال رائع للاستقامة والصبر والثبات. طبعا المثال الأكبر هو الجمهورية الإسلامية، ولكن لأني يعني قلنا في كل خطوة عن حزب الله، نعم حزب الله في هذه الخطوة أيضا كان الحزب الصابر المستقيم والثابت.
فضيلة الشيخ، سؤال الأخير في حلقة اليوم، في حال عدم استقامة الأمة مع القائد الشرعي، ما هي النتيجة المتوقعة من ذلك؟
النتيجة أنه إذا الأمة أو ما استقامت، نعم القائد يبقى لوحده. القائد إذا تركته الأمة يصبح جليس الدار، وقد ربما الأمة تحقق الخطوة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني تفتش وتعرف وتنصر وتستقيم، لكن في الاستقامة النصر لم يأتي بعد، تلكأت الأمة. هنا نرجع القهقري كما يقال إلى الوراء، ولذلك قد يضطر الإمام الحسن المجتبى إلى توقيع الصلح بهذا النقطة. كانوا معهم ولكن لم يستقيموا. الأمة إذا تركت القائد إما يجلس في البيت، إما يوقع، إما يستشهد كما الإمام الحسين. طبعا فرق أن الإمام الحسين عليه السلام هو بالأساس لم يجد الأمة، وجد الثلة القليلة قام بها، هو لم يقم لأجل حكم أو شهادة، هو قام من أجل الإنقاذ وخلاص الأمة والإصلاح. أنا أعتقد أن الأمة كثير ما يعني تضيع النتائج وهي مقاربة. طبعا المشكلة أن الأمة لا تعلم الغيب، كلنا لا نعلم. لو علمنا أن النصر يأتي في هذا الشهر، في هذا اليوم، في هذه السنة، نصبر نتحمل. هي ليست مباراة كرة قدم حتى نعرف أنها 90 دقيقة. طبعا لو يدعون المباريات بدون وقت تكون أصعب، يعني على النتيجة. نحن كذلك في وذاك الامتحان، هنا يصعب أن الاستقامة، يجب أن نستقيم إلى نهاية المطاف، ونحن لا نعلم أين هو نهاية المطاف، كيف هو نهاية المطاف. لذلك يبقى الإنسان هو وتكليفه. نرجع إلى الهدف، نرجع أن قيام الأمة، قيام الأصحاب، قيام الإمام الحسين، قيام الإمام الخميني كان من أجل الإنقاذ. فإذا صلح الهدف، يعني الأساس كان صحيحا كما حزب الله، وحتى نستعجل بمثال حزب الله، حزب الله قام منذ البداية هو لا يعلم النصر آت أم لا، لا يعلم. المهم عنده أداء التكليف، المهم أن يقوم بهذا الواجب الصعب الذي قال عنه القائد، أهم حتى من الحكومة. أن تؤدي هذا الواجب غير مهم بعد النتيجة، سواء كان الحكم، النصر، الشهادة، أي شيء، أنت أمام الله أديت التكليف. تعبير الإمام الخميني، من يؤدي التكليف هو المنتصر، هو الفاتح. أنا أعتقد هذه النقطة مركزية. كثير من شعوبنا، كثير من مؤمنين، كثير من عبر هاي القرون الطويلة، هنا كان الامتحان الصعب، ويصعب الامتحان في الاستقامة كما هو صعب في نصرة الحق، كما هو صعب في معرفة الحق. ولكن على كل حال، هي هذه الدنيا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
سماحة السيد هاشم الحيدري، شكرا على وجودك معنا في هذه الحلقة، هي الحلقة الرابعة من نهج الحسين. تحدثنا عن مراحل النصر الإلهي، قلنا المرحلة الأولى هي البحث، ثم المعرفة، ثم الاتباع، ثم النصرة، ثم الاستقامة. وإن شاء الله نكون جميعا والمشاهدين الكرام من المتبعين لهذه الخطوات، علنا إن شاء الله نصر إلى النصر الإلهي. ونحن قد وصلنا في أكثر من مرة إلى انتصارات إلهية، إن شاء الله يكون هناك المزيد منها بإذن الله. وأجدد لك أيضا العزاء بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
شكرا جزيلا.
أشكركم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أعود وألتقي بكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نهج الحسين، فكونوا على الموعد. أعظم الله أجوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.